رحم الله من ذكر القائم فقام. عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم. أتفخرون عليهم لا أذن لكم حتى كأن رسول الله جدكم أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين الدم هيهات. لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم. تتحمل هذه الحالة؟ باعوا بقتل الرضا وإمام من بعد بيعته وأبصروا بعض يوم رشدهم وعموا. يا طوس ضمت بدر من آل عدنان فستي بقبرة وارتفع لك بالملاشة. من زارني في غربتي وجبت له الجنة أو ضمنت له على الله الجنة. رحم الله من نادى وإماما. والله يا طوس ضمتي بدر من آل عدنان فزتي بقبره وارتفع لك بالملاشة.
نلت الفخر يا طوس من بدر أفل بيك والخلق من كل النواحي تعتني ليك يشبه الوادي المقدس صار واديك يخلع على تعظيم يطبل ذاك المكان والله يا طوس ضميت المفاخر والفضايل وبحفرتك علم الأواخر والأوايل صرتي البدر المصطفى تعالي المنازل بيك اختفى واظلم هوانا ورجلك صاحت بابن موسى الفخر كل جمعته انا غصب علي ابن الرجس قطع مهجته لكن بلا تجهيز جسمه ما تركته وين راح قلبك عتبوا على اللي برضها ظلوا بالاكفان اي والله عتبوا على اللي برضها يا ظلوا بالاكفان تقلهم اعشب الوادي وارتحت يوم اللفاني انا لفيت دعوة سيدي بس ما دعاني وتحول التعظيم لجله من مكاني لا روعت قلبه ولا تحير له احصى والصبط النبي بكربلة تحير حصانه وآمر بتطنيب الخيم وانزل مجانا وبعد وبالغاطرية تذبحت جملة اخوانا سبعة وعشرة من بني عدنان شبا تقلهم شرف ولا اجتمعت على خيل وأعنة ولا سيف عند مسل ولا شرعت أسمى ولا هضمت ولا منعت الماي عنا وحسين برض الغاطري ينذبح عطشة ومن بعد موته ما سبت مخدراته ومن الخبر للهتك ما طلع خواته شافن عليها صياح ما شافن شماتا ولا طفل عندي للرضا ظل فوق تربة
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين جار الزمان عليهم غير مكترث وأي حر عليه الدهر لم يجري صلى على محمد وآل محمد محمد الثانية على حب الإمام علي بن موسى الرضا الثالثة بأعلى أصواتكم ليس الإمام بدمه ولحمه وعظمه، ولا نحتفل بذكرى الإمام لنحدد يوم ولادته أو وفاته، أو لنذكر من هي أمه ومن هي زوجته، وإنما نحيي ذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه بما حمل لنا من روح تفيض بالخير والعطاء، وبما قدم لنا من قيم ومبادئ تنير لنا الطريق، وبما طفحت به سيرته المباركة من الأخلاق ومن السجايا الطيبة التي تحدد لنا مسيرتنا وسلوكنا في هذه الحياة. ومن هنا فليكن مدخل حديثنا عن شخصية الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ليس من الزاوية التقليدية، فلنبدأ بالسلوك الشخصي للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما يريده منا أهل البيت عليهم السلام، أن نقتدي ونسير على نهجهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلنتعرف على أهم عناوين حياة الإمام الكريمة. العنوان الأول هو عنوان مظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كان إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في مظهره ولباسه الذي يقابل به المجتمع وقورا محتشما، فكان عليه السلام ينتقي أجود الملابس ويعتني بمظهره الخارجي بكل ثقة وواقعية، وهو بذلك يعطينا أوضح الأدلة على واقعية أهل البيت عليهم السلام في نظرتهم للحياة الطبيعية الخالية من الزيف والخداع والبعيدة عن التكلف والتصنع. فالإنسان بطبيعته وفطرته يهفو للتمتع بالطيبات في هذه الحياة الدنيا والتنعم في عطاء الله جل وعلا وفضله، وإذا أنعم الله عز وجل على أحد عباده أحب أن يرى أثر تلك النعمة على ذلك العبد، وأما بنعمة ربك فحدث. أما المفاهيم الجامدة المغلقة التي تريد أن تصور لنا حرمان الإنسان المؤمن من نعم الله وألطافه وعزله عن انطلاقة الحياة ومسايرته لخيراتها ضمن الحدود المشروعة، فهذه المفاهيم خاطئة ومشوشة وبعيدة عن الروح الدينية الأصيلة الواقعية. بلا شك هذه النعم، هذه الألطاف، هذه الطيبات لم تخلق ليتنعم بها الكافر والملحد والفاسق ويحرم منها الإنسان المؤمن، بل أن الإنسان المؤمن أولى وأجدر بنعم الله وألطافه. وهذه المفاهيم السطحية التي تريد أن تصور لنا أن ذلك خلاف الزهد، فإنها لا تفهم المعنى الحقيقي للزهد. فليس الزهد في نظر الدين الملابس القذرة والثياب الدسمة وعدم الاعتناء بالمظهر الخارجي. إذا كان ذلك هو الزهد، فمن السهل على الدجالين والمنافقين
أن يسلكوا هذا الطريق ويصوروا للناس أنهم الزاهدون العابدون. ولكن ليس من السهل أن يلتزم هؤلاء بالمعنى الحقيقي للزهد والمفهوم نعم العظيم لمعنى الزهد الذي تحدده مدرسة محمد وآل محمد
سلام على محمد وآل محمد،
حيث يقول إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ليس الزهد ألا تملك شيئا،
إنما الزهد ألا يملكك شيء. ويحدد إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه
الزهد بقوله: ألا وإن الزهد في آية من كتاب الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.
فليس الزهد في نظر أهل البيت عليهم السلام اللباس الخشن أو المأكل الجشب، إنما الزهد هو الورع عن محارم الله، الابتعاد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. على كل
الإمام الرضا عليه السلام جسد هذه الصفة تجسيدا عمليا في رده الحازم على مجموعة من رجالات الصوفية الذين دخلوا على الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو في خراسان مستنكرين عليه تجمله في لباسه. قالوا إن أمير المؤمنين نظر فيما والله تعالى من الأمر فرآكم أهل البيت أولى الناس أنت أم الناس، ونظر فيكم أهل البيت فرآك أولى الناس بالناس،
فرأى أن يرد هذا الأمر إليك، والأمة تحتاج إلى من يلبس الخشن ويأكل الجشر ويركب الحمار ويعود المريض. وهذا هو البلاء المبرم، أن بعض العقليات المتزمتة تريد أن تفرض على الإمام صلوات الله وسلامه عليه سلوكه وتعلمه تكليفه الشرعي، فانفعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه من هذا التحجر والجمود الذي يقيم الإنسان بناء على لباسه ومظهره الخارجي دون أن ينفذ إلى الأعماق والصميم. يقول المؤرخون: كان الإمام متكئا فاستوى جالسا، ثم قال: كان يوسف يلبس الأقبية أو أقبية الديباج المزردة بالذهب ويجلس على متكئات آل فرعون ويحكم. إنما يراد من الإمام قسطه وعدله، إذا قال صدق، وإذا حكم عدل، وإذا وعد أنجز. إن الله عز وجل لم يحرم لبوسا ولا مطعما، ثم تلا قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كأن الإمام عليه السلام يريد أن يبين لنا أن لللباس وظيفتين: الوظيفة البيولوجية وهي ستر الجسد وحمايته، والوظيفة الاجتماعية وهو أن الإنسان المسلم يظهر بالمظهر اللائق المحتشم الوقور أمام الناس. لا يغرنك من الرجل ثوب رقعة أو قميص فوق كعب الساق منه رفع، أعطه الدرهم تعرف غيه من وراء.
الإنسان لا يقيم بناء على لباسه ولا على مظهره الخارجي، وإنما تقييم الإنسان بناء على أخلاقه، بناء على تعامله مع الناس، بناء على ثقافته ولباقة لسانه، حيث يقول إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه.
ولا ننسى
أن أئمة أهل البيت عليهم السلام
هم عنوان الزهد والابتعاد عن زخارف الدنيا، فلم ينجرفوا يوما من الأيام وراء البهارج المغرية
أو سفاسف الدنيا على حساب دينهم وعقيدتهم. على كل حال، الإمام يلتفت لأولئك المتصوفة فيقول لهم: لقد ألجأتموني إلى إظهار شيء بيني وبين الله تعالى،
وما كنت أحب الكشف عن هذا الشيء. ومد الإمام يده فاستخرج الكرابيس الغليظة، قال: انظروا، هذا لبسناه لله وهذا لبسناه لكم. معروف أن الإمام عليه السلام إذا كان في داخل بيته يلبس ذلك اللباس الذي يوحي بالتقشف، الذي يوحي بالابتعاد عن زخارف الدنيا، ولكن إذا أراد الخروج لمقابلة المجتمع، لمقابلة الناس، تجمل وتزين بأبي هو وأمي.
واسمع ما يقول ابن عباد،
يقول: كنا جلوس الإمام الرضا في الصيف على حصير وفي الشتاء على مسح، وكان يلبس الغليظ من الثياب حتى إذا خرج للناس تزين لهم. إذن هذا العنوان الأول.
العنوان الثاني من عناوين حياة الإمام الكريم صلوات الله وسلامه عليه
هو السمو النفسي عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ويتمثل هذا في تواضعه، في تعامله مع الآخرين، في مقابلته الإساءة بالإحسان. ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. يقول أحد مرافق الإمام عليه السلام في سفره إلى خراسان، يقول: كنت في مع الإمام في سفره إلى خراسان، فدعا يوما بمائدة وضعت بين يدي الإمام عليه السلام. بعد ذلك استوى الإمام، جمع الخدم والعبيد من السودان وغيرهم. هذا الرجل شوية اشمئز، ها؟ وهذا موجود عندنا، مو للأسف، احنا عندنا مقياس الوجاهة والشرف، فلان عزيز، فلان رفيع، فلان مقدم. ليش؟ من أجل أمواله.
فلان مقدم من أجل عشيرته، من أجل منصبه، مركزه الاجتماعي، لكن إنسان مؤمن على قد الحال.
هذا بعد ولا واحد يلتفت إليه، ايش عنده هذا؟ لكن مقياس الوجاهة والشرف عند الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول له: مولاي ابن رسول الله، هل لا جعلت لهم مائدة تساوين بهؤلاء؟
هؤلاء خدم، مماليك، عبيد، نجلس نعم مع هؤلاء؟ الإمام التفت إليه
قال: يا هذا، إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال. لاحظوا كيف يجسد الإمام عليه السلام
الخلق الإسلامي الأصيل
في تعامله مع هؤلاء الخدم، مع هؤلاء المماليك.
الإمام لا يرى أن موقعه الاجتماعي، مركزه الديني والعلمي والسياسي، وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله تعطيه امتيازا على العبد الأسود إذا لم يقترن ذلك بالعمل الصالح والتقوى.
الإمام رفع شعار: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإمام أراد أن يطبق قانون المساواة الإنسانية،
أراد أن يشعر هؤلاء بإنسانيتهم بكرامتهم
من خلال هذا الشعار الذي رفعه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وأما عن مقابلته الإساءة بالإحسان فيكفي في ذلك تشفع الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الجالودي. تعرفون من هو الجالودي؟ الجالودي كان هذا من عملاء السلطة العباسية ومن أذناب هارون الرشيد، ممن ينصب الحقد والعداء لأهل البيت عليهم السلام، خصوصا للإمام علي بن موسى الرضا. أرسله هارون الرشيد لإحراق دور العلويين في المدينة المنورة. أقبل هذا الرجل، أراد أن يقتحم دار الإمام عليه السلام بكل خسة وبكل حقارة لسلب ونهب ما في نعم دار الإمام عليه السلام. الإمام تصدى له، صاحب غيرة صلوات الله وسلامه عليه، يخاف على قلوب النساء، على قلوب الأطفال، يروعهم. الإمام قال: خذ علي العهود والمواثيق أن آتيك بكل ما عند العلويات حتى الحلل والحلي. وبالفعل أخذ العهود والمواثيق على الإمام. الإمام دخل إلى الدار، تقول الرواية: حتى الأقراط والخلاخيل التي كانت عند نعم العلويات، الأمور البسيطة، شوف الدناءة، شوف الحقارة. وأخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه كل هذه الأمور إلى الجالودي، ثم ولى منصرفا. شاهد من هذه القضية تدور عجلة الزمن.
كان بينه وبين المأمون حادثة، غضب المأمون على الجالودي وعزم على ضرب عنقه. الإمام كان موجود،
وإذا بالإمام يلتفت إلى المأمون، قال له: نعم هب لي الجالودي. شو يسوي الإمام بي؟ يريد أن يعفو عن هذا الجالودي، ها؟ وإذا بالجالودي ظن نعم السوء في الإمام عليه السلام،
ظن أن الإمام يحرض المأمون على قتله، لكنه الآن ما يعرف من هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه،
لأنه أساء للإمام،
فلبال الإمام راح يسيء إليه لإساءته للإمام صلوات الله وسلامه عليه.
وإذا بالجالودي يقول للمأمون: لا تقبل له قولا، ها؟ أمضي ما أنت ماضي. قل له: حقك بعد، لا أقبل له فيك قوله،
خذوه واضربوا عنقه. وقيل نعم تشفع فيه الإمام إلى أن خلى سبيله وعفى عنه المأمون، كرامة للإمام الرضا عليه السلام. صلوا على
محمد.
العنوان الثالث هو الجانب العلمي. بلا شك أئمة أهل البيت عليهم السلام هم وعاء العلم، منابع نعم المعرفة والحكمة
والمقدرة العلمية، من أبرز خصائص الإمامة وشروطها في الإسلام. الإمام الرضا عليه السلام علم من أعلام مدرسة الإمامة، فقد شهد له فطاحل العلماء وجهاذذة الفقهاء وأساطين الفلاسفة والحكماء بغزارة علمه وسعة اطلاعه وإحاطته الشاملة بأسرار الشريعة
وباعه الطويل
في أبعاد المعرفة الإنسانية. كذلك شهدت له حلبات الحوار
ومجالس المناظرة أنه البحر الزاخر الذي لا يجارى علما ومعرفة وحكمة.
يقول محمد ابن عيسى اليقطيني: جمعت من مسائله 18,000 مسألة مما سئل عنه وأجاب. ولذلك يقول الحاكم النيسابوري: كان الإمام الرضا عليه السلام يفتي في مسجد جده رسول الله وهو ابن 29 سنة. من ذلك يدخل عليه رجل يقول له: يا ابن رسول الله، أني نذرت لله نذرا أن أعتق كل مملوك قديم في ملكي، لكن الآن تورطت في قضية النذر. أنا أملك مجاميع كثيرة من المماليك من العبيد،
وتجارتي قائمة عليهم، فإذا أعتق كل مملوك قديم في مملكتي أصبح في عداد المفلسين، ماكو حل؟
قال الإمام: بلى. لاحظوا انتزاع الإمام الجواب من القرآن الكريم، قال: اعتق كل مملوك ملكته لستة أشهر. قال: زين، شنو الدليل والحجة على ذلك؟ قال: قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو عذق النخلة، الفلاح يعرف ذلك.
وما بين العرجون الحديث والعرجون القديم 6 أشهر.
فهكذا جواب الإمام منتزع من القرآن الكريم، حتى تعرف معنى قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وأما عن حياته السياسية صلوات الله وسلامه عليه، وإن أطلت عليكم لكن هي ليلة واحدة في السنة يذكر فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. حياته السياسية بأبي هو وأمي، وكما لا يخفى على الجميع الكثير من الخطباء تطرقوا للحياة السياسية للإمام، ولكن باختصار
الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان في مدينة جده رسول الله، بلد أجداده وآبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام اتخذ الجامع النبوي مدرسة وجامعة، حيث انصرف إلى إشاعة العلم وتهذيب الأخلاق وتأديب الناس بالآداب الإسلامية، وجاء طلاب العلم من مختلف البلدان لينهلون من نمير علوم الإمام وعلوم آبائه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى أن أشخصه المأمون من مدينة جده إلى طوس. وصل الإمام إلى مكان يقال له نيسابور، أو منطقة يقال لها نيسابور أو نيشابور، وبقي الإمام. لكن لاحظ الإمام لم ينسى أن يمارس دوره وهو على تلك الحالة في توجيه الناس، في إرشادهم، في تفقيههم. لما أراد الإمام أن يرتحل اجتمع عنده أهل المحلة، كتاب نعم الحديث يقولون اجتمع عند الإمام 20,000 من كتاب الحديث. الإمام استغل هذه الفرصة. الإمام كان قد قعد في العمارية فأطلع رأسه فقال عن أبي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبرائيل، عن اللوح، عن القلم، عن الله جل وعلا. قال: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. يقول الراوي: فمرت بنا الراحلة فأطلع رأسه وقال: ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. لاحظوا الإمام كيف استطاع أن يثبت عدة أمور من خلال هذا الحديث. الأمر الأول، أراد أن يبين للناس بأن كلامنا مرتبط بالله عز وجل، مو كلام أهل البيت، هو كلام الرسول وكلام الرسول هو كلام الله عز وجل، لأن الرسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني، أراد أن يعرف هؤلاء بآبائه وأجداده، هذه السلسلة المرتبطة بعضها ببعض. الأمر الثالث، أراد أن يبين الإمام بأن التوحيد الحقيقي إنما هو نابع من مدرسة محمد وآل محمد سلم على محمد وآل. الأمر الرابع، أراد أن يبين أهمية الولاية، خصوصا وأن السلطة العباسية جمعت حوله هؤلاء الكتاب من كل المذاهب من كل الأديان، جاءوا يسمعون شو يقول الإمام عليه السلام، خصوصا وأن الإمام ذاهب إلى طوس إلى خراسان لقبول ولاية العهد، لكن الإمام ما عنده خوف من أي أحد، يقول كلمة نعم الحق يصدع بها مهما كانت النتيجة. الإمام بيّن أهمية الولاية، معنى الولاية التي تطلق على الإمام وليس على المأمون، يعني أراد أن يبين الإمام عليه السلام لهم أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أراد أن يقول لهم وإن كنت ذاهب إلى نعم المأمون لولاية العهد، لكن أبين لكم بيني وبين الله، أنا أبلغ بأن إمام زمانكم هو الإمام علي بن موسى الرضا وليس المأمون. شايفين شلون فجرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ زين، ربما سائل يسأل الإمام ليش قبل ولاية العهد؟ طبعا المأمون له عدة محاولات لإقناع الإمام منذ كان ولا يزال في المدينة، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل إلى أن صرح المأمون بقتل الإمام، فقبل الإمام ولاية العهد مكرها على إجبار، وهو باك حزين كما في الروايات. يسأل واحد يقول له ليش تقبل ولاية العهد وأنت الإمام علي بن موسى الرضا؟ قل دفعتني الضرورة إلى قبول ذلك، فلما خيرت بين القتل والقبول اخترت القبول على القتل. الإمام لم يقبل ذلك بدون شروط، اشترط على الإمام شروط كثيرة، مواقف الإمام تدل على أن الإمام غير مقتنع بولاية العهد، ولكن كما قلنا على إكراه على إجبار، يكفي تلك الوثيقة التأريخية التي اشترطها على المأمون، أن لا يعزل أحدا، لا يولي أحدا، لا ينقض رسما ولا سنة، ويكون في الأمر من بعيد، يعني الإمام لا يمارس أي نوع من أنواع السلطة. ولكن مع كل ذلك، هل سلم الإمام على نفسه؟ في دار غربة بعيد عن الأهل والأوطان. الله أكبر، هذا من هوان الدنيا على الله. رأيت الدهر يرفع كل وغد ويخفض كل ذي زينة شريفة، كماء البحر يغرق فيه حي ولا ينفك تطفو فيه جيفة، وكالميزان يخفض كل واف ويرفع كل ذي زينة خفيفة. أراد القضاء على الإمام عليه السلام، أمر أحد غلمانه أن يطيل أظافره حتى إذا أطالها أمره أن يأخذ عنقود من العنب ويضع السم أو الصم في أظفاره ويضعه في ذلك العنقود. أيوا إمام، بعد ذلك أرسل خلف الإمام، أقبل الإمام إلى المأمون
لما رأى الإمام قام إجلالا، رحب بالإمام، أجلسه إلى جانبه، مرحبا بك يا ابن العم، قدم له ذلك العنقود المسموم، يعز عليكم أيها المؤمنون. الإمام امتنع عن الأكل، قال يا ابن رسول الله تتهمنا في شيء؟ قال لا. أكل الإمام وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أكل حبيبات معدودة من ذلك العنب لكن ما وصل إلى جوف الإمام إلا وأحس كأن السكاكين أو المواسي تقطع فيه، ألا من مناد وإمام، ألا من صارخ وغريب. قام الإمام من عند المأمون، قال له المأمون إلى أين يا ابن العم؟ قال إلى الوجهة التي وجهتني إليها، يعني بلغت مرادك يا مأمون، أنا إلى الموت ذاهب. يقول أبو الصلت جاء الإمام إلى منزلي غربته، رمى بنفسه على فراشه، جعل يجود بنفسه وحيدا فريدا. هذا وقد تزايد ولوج الصوم في جسده. يقول أبو الصلت التفت الإمام إلي، قال يا أبو الصلت أغلق الأبواب والنوافذ. امتثلت أمر الإمام بينما أنا في طريقي إلى الإمام، وإذا بي أرى غلاما في داخل الدار. قلت له أيها الغلام من الذي أدخلك الدار؟ قال يا أبا الصلت أنا إمامك الجواب، ألا من مناد وإمامه. دخل إمامنا الجواد على والده الإمام الرضا، لما نظر إلى ولده فتح عينيه في وجهه، ضمه إلى صدره، جعل يتزود من ويشمه طويلا، أوصاه بوصايا، عهد إليه بعهد الشيعة موالين. عند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنينه وأغمض عيناي ومد يديه ورجلي وفاضت روحه الطاهرة، ألا من مناد وإمام. قام إمامنا الجواد يلطم على رأسه وينادي وأبتاه ويتمى، من لنا بعدك يا أبا؟ سمع الناس في خراسان البكاء والنحيب من دار الإمام، أقبلوا وإذا بهم يجدون الإمام ميتا، جعلوا يلطمون على رؤوسهم وينادون وإمام. ماجت خراسان بأهلها كيوم مات فيه رسول الله، لكن يا مؤمن الإمام غسل وكفن، دفن في قبره بكل احترام، لم يبقى كما بقي جده الحسين على بوغاء كرب بلا غسل ولا كفن. صحيح أن الإمام الرضا غريب، الحسين غريب، لكن الإمام الرضا لم يعطل،
الحسين بقي ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفر، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل عادية، حاكت له الريح ضعف مئزر ورداء، واللي تناشدني عليه من تهمل كل البكاء والناح والحسرة، حبة بقلبي وتطلع بصبها دموعي، أنا مجبور في حبة ولا أشوفه بط، أنا يا ريت قبل ضلوعه رضتك ومن قبل خدت عفرت مني الخد، أبكي على مصابة كل صباح وكل مس، أبكي وساعد عالبكا الزهرس، والله لا زال تندب يا ذبيح الغاء، يا حسين يا ابني ويا عزيز وقرة.
صل على محمد وآل محمد، نسألك وندعوك نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الآية الشريفة لشفاء المرضى وقضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أمّاي مضطر إذا دعا أمّا يجيب المضطر إذا دعا. يا الله 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 يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، نسألك وندعوك بحق المضطر الذي إذا دعاك أجبته. شافي مرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات، أقضي حوائجنا وحوائج جميع المؤمنين والمؤمنات، سيما المنظورين منهم ومن أوصانا بالدعاء، جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، اجعل هذا المحل عامرا بطاعتك، المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم عملهم إلى الراحمة وتموت الجالسين ومات على الإيمان، نهدي ثواب المحترمة الفاتحة تسبقها صلوات.